أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع الأول في أن نشر الحرمة هل يتحقق بإدخال بعض الحشفة أم لا؟ وعرفنا أن المشهور هو القول بالتحقق، وخالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. وخلاصة كلامه حتى يرتبط البحث، خلاصة كلام السيد الخوئي أن في الأخبار عنوانين: الثقب والإيقاب، والثقب لا يدل على الاكتفاء بالحشفة فضلا عن الاكتفاء ببعضها، والإيقاب يدل، إلا أن الإيقاب ورد في أخبار ضعيفة السند، فحينئذ بمقتضى مفردة الثقب أن نقول لا يحصل نشر الحرمة إلا بدخول معظم الآلة، لكن استدرك والتزم بحصول الحرمة بتمام الحشفة قاطعا بذلك. هذا كان خلاصة كلام السيد الخوئي. وذكرت بأن في كلامه مواضع للتأمل. الموضع الأول ما يرتبط بتضعيف مرسلات ابن أبي عمير، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. الموضع الثاني كان يرتبط بدعوى القطع بنشر الحرمة بإدخال تمام الحشفة. قلنا هذا القطع من أين نشأ؟ إما من الأخبار أو من معاقد الإجماعات. إذا نشأ من الأخبار، المفروض أن الأخبار المعتبرة عندك ما ورد فيها لفظ الثقب. واعترف السيد الخوئي أن لفظ الثقب لا يصدق على تمام الحشفة، فإذن الأخبار لا تفيد القطع، فلم يبقى إلا فتاوى الفقهاء وإجماعهم. هذا الفقهاء المعظم استعملوا لفظة الإيقاب، والإيقاب باعترافك يصدق على بعض الحشفة، فإذا كان استعمال لفظ الإيقاب هو الموجب للقاطع فينبغي أن تقطع بكفاية بعض الحشفة. وإن كان المقصود تحقق الإجماع على تمام الحشفة، فهذا الفرع الفقهي بهذا التفصيل لم يتعرض له القدماء، وإنما شاع بين المتأخرين. يعني لا الشيخ الطوسي، لا الشيخ المفيد، لا السيد المرتضى، صحيح هؤلاء ذكروا أصل الفتوى أنه من لاط بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته، لكن لم يدخلوا في هذا التفصيل أن مقدار الدخول كم هو، فإذا أين هو الإجماع؟ هذا كان الموضع الثاني. الموضع الثالث يرتبط بالتفريق بين مفردتي الثقب والإيقاب. نقلت كلمات أئمة اللغة وتبين لنا أن هاتين الكلمتين يتشاركان في الصدق على البعض أو عدم الصدق. فلا نسلم مع السيد الخوئي أنه إحدى اللفظتين تصدق على بعض الحشفة واللفظة الأخرى لا تصدق، بل إما أن يصدقان معا وإما ماذا؟ أن لا يصدقان معا. توضيح المطلب، واترك في ذهنك ما نقلناه عن أئمة اللغة، هذا البحث الجديد، عليكم السلام. توضيح المطلب، لا شك أن كلمة الثقب في اللغة والعرف تدل على أن آلة الثقب تنفذ من ظاهر إلى باطن. الآن حتى تثقب الجدار، إذا كنت ما زلت في القشرة الخارجية لا يقال ثقب الجدار، حتى يقال ثقب الجدار لابد أن تنفذ من ظاهر إلى باطن، هذا لا شك أنه واضح من العرف واللغة. وهذا المعنى له صورتان، يعني الآن هذا تدقيق في المعنى العرفي واللغوي جدا مهم. هذا المعنى له صورتان، والصورة الأولى أن يكون ذلك مع النفوذ من جهة إلى أخرى. كما لو قلت ثقب الثوب، أثقب الثوب بإبرة أو ما شابه، كيف يكون؟ بنفوذ الإبرة من جهة إلى الجهة الأخرى، كما ورد في بعض الأخبار في مستحبات المولود، من جملة المستحبات مثل العقيقة وما شابه ذلك ثقب الأذن. ثقب الأذن كيف يكون؟ من النفوذ من جهة إلى جهة أخرى. قال وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن، وفي اليسرى في أعلى الأذن، فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى. هذه من المستحبات، هذا الثقب ينفذ من مكان ويخرج ماذا؟ من مكان. وكما في مثل نفوذ الدم في القطنة في باب الاستحاضة، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار ورأت الدم يثقب الكرسف. هذا يثقب الكرسف ما معنى؟ أنه كما شرحوه الفقهاء لا بمجرد الدخول من الظاهر إلى الباطن، بل لابد ماذا؟ أن يظهر من الطرف الآخر، مر بدون سيلان فهي متوسطة، ومر مع ماذا؟ مع السيلان فهي كثير. إذن الصورة الأولى للثقب أن ينفذ من مكان إلى المكان الآخر. الصورة الثانية أن يكون مع الانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى، كإيجاد ثقب في الجدار. إيجاد ثقب في الجدار لا يعني أنه حتى يتحقق الثقب لابد أن يكون جارك في المنزل ماذا؟ يرى هذا المسمار، مثل كان في زمان القديم الإخوان اللي يسكنون في الزنشار، هذه البيوت اللي كانت لذخيرة علوي، لرقة الجدار بين البيوت، كان واحد إذا ضرب مسمارا ينفذ عند جاره. لا، حتى يقول ثقب الجدار لا يشترط ماذا؟ أن ينفذ من جهة ويخرج من جهة أخرى، بل يكفي ماذا؟ أن ينتقل من طبقة إلى طبقة، يعني من الطبقة الظاهرية إلى الطبقة الداخلية، فيقال ثقب الجدار. وما نحن فيه من أي صورة؟ لا شك أنه من الصورة الثانية. فيكون الثقب فيما نحن فيه يقابله ماذا؟ يقابله الوقوف على حلقة الدبر. فعلى هذا الأساس يكون المدار على ماذا؟ على تجاوز حلقة الدبر. المدار في نشر الحرمة على هذا، لأن ما سوى ذلك، يعني إذا لم يتجاوز حلقة الدبر، ما سوى ذلك يعبر عنه بالروايات ماذا؟ عبث بغلام، لعب بغلام، ولا يقال له ماذا؟ لاط بغلام فأوقبه أو ففقده. لابد أن يتجاوز هذا العبث حلقة الدبر فينفذ إلى طبقة الداخل. هذا هو المفهوم لغة وعرفا من كلمتي الثقب والإيقاب. طب هذا المعنى لا شك يصدق مع إدخال تمام الآلة ومعظم الآلة، هذا القدر ماذا؟ المتيقن. أما تحقق هذا المعنى بتمام الحشفة أو ببعض الحشفة، هذا يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بالحجم. ومع الشك، يعني الآن جزء يسير من الحشفة يلتصق بحلقة الدبر، إذا كان يرتبط، لا نريد ندخل في هذه التفاصيل، فحينئذ يرتبط بالحجم والطول. فمع الشك في مورد يكون الاستصحاب ماذا؟ محكما. يكون الاستصحاب محكما، فنستصحب ماذا؟ أنه هذا عندما بدأ بالعبث لم يكن قد تجاوز حلقة الدبر، نشك أنه هل تجاوزها أم لا، فالأصل عدم التجاوز، فلا يترتب على ذلك ماذا؟ الحرمة. هذا هو مقتضى الصناعة. ما أدري المطلب صار واضح؟ جداً. نعم
جداً.
لا نقول يرتبط بال... لا 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 ما أقول، أقول حتى في بعض الحشفة في بعض الأحيان تتيقن أنه حصل، يرتبط بالطول دفدنا، فلكن في بعض الأحيان يكون من موارد ماذا؟ الشك. إذا كان من موارد الشك فحينئذ الحكم واضح وهو مقتضى الاستصحاب. فلذا هذا في الواقع إشكال عليهم، أن الذين اكتفوا ببعض الحشفة ولو بجزء يسير، فهل هذا يصدق عليه أنه تجاوز حلقة الدبر؟ هذا محل كلام، ليس دائما هكذا ولو بجزء يسير. فالقضية إذن تخضع لهذا الصدق العرفي، إذا تجاوز حلقة الدبر فحينئذ تحقق نشر الحرمة، ومع الشك نستصحب ماذا؟ العدم طبعا، وطريق الاحتياط لا يخفى. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني يرتبط بسعة من ينشر فيهم الحرمة، هذا الفعل ينشر حرمة من؟ في العروة تبعا لعناوين المشهور ذكر أنه شامل للأم وإن علت، وللبنت وإن نزلت، وللأخت. فهذه خمسة عناوين: الأم وما فوق الأم، البنت هذه الثالثة، وما تحت البنت هذه الرابعة، والأخت. هذه العناوين الخمسة تحتاج إلى دليل. أما العنوان الأول، العنوان الأول ما هو؟ الأم. والعنوان الخامس وهو الأخت، فمرويان في أخبار معتبرة على ما صرح السيد الخوئي في ذلك. يعني الأم والأخت يوجد فيهما روايات معتبرة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناده عن حماد بن عثمان، وهذه الرواية موثقة ولا يضر وقوع معلى بن محمد في سندها، لما ذكرناه سابقا أننا نعتقد بوثاقة هذا الراوي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقبة فلا. هذه الرواية المعتبرة على ماذا تدل؟ على حرمة الأخت. رواية الثانية رواها علي بن الحسن بن فضال إلى إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا. هذه أيضا تدل على حرمة الأم. إذن العنوان الأول والعنوان الخامس يوجد ما يدل عليه في الأخبار المعتبرة. واضح الكلام؟ هذا الأول والخامس انتهينا منهما، لا يوجد فيهما إشكال. أما العنوان الثالث، العنوان الثالث ماذا كان؟ البنت. فيوجد روايات لكنها بنظر السيد الخوئي ضعيفة السند. يوجد ثلاث روايات: الرواية الأولى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، رواية ماذا؟ مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته، هذه الرواية تدل على حرمة البنت وهي صريحة في ذلك كلام فقط في سندها. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله، هذه أيضا مرسلة. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضجعين فولد لهذا غلام، يعني فولد له لا في هذه اللحظة يعني بعد ذلك، فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال نعم، الأولاد ما في مشكلة. فقال نعم، سبحان الله، لما لا يحل؟ فقال إنه كان صديقا له. قال فقال وإن كان فلا بأس. قال فإنه كان يفعل به. فأعرض بوجهه عنه ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. طبعا هذه الرواية مضافا إلى كونها مرسلة في دلالتها إشكال، لأن السؤال من قبل السائل عن زواج من؟ الأولاد من بعضهم البعض، لا زواج الفاعل بابنة المفعول، إلا إذا فهمنا من الإطلاق من جواب الإمام عليه السلام. التفتنا؟ الرواية الثالثة رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، أيضا الرواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته، أخا امرأته، فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. المرأة من هي؟ الأخت. هذا هو العنوان الثالث، لكن هذه الرواية كما تلاحظ فيها شيء ليس موجود في الروايات السابقة، هو أن هذا الإتيان كان بعد الزواج لا قبل الزواج، لأنه هو قال في رجل يأتي أخا امرأته. المهم، السيد الخوئي باعتبار أنه يرى ضعف هذه الروايات بالإرسال، كيف لنا حينئذ أن نعمم الحكم على من؟ على البنت. طبعا هذه الرواية الثالثة أيضا لا تدل، لأن كلام رواية الثالثة موضوع الأخت، عفوا هذا اشتباه مني، التفتنا، فقط الرواية الأولى تسلم من ناحية الدلالة. كيف إذن مع ضعف هذه الرواية كيف عمم السيد الخوئي رحمة الله عليه الحكم على من؟ على البنت. فيرى السيد الخوئي أن الوجه في ذلك هو التمسك بدليل الأولوية، توضيحه أنه ثبت بالروايات المعتبرة أن الأخت ماذا؟ تحرم، ليس كذلك؟ الأخت هي العنوان الخامس، حتما تحرم. والأخت أبعد من البنت. فإذا كانت الأبعد تحرم فمن باب أولى أن يحرم ماذا؟ الأقرب. هذا هو دليل السيد الخوئي رحمة الله عليه على المدعى. إذن صار واضح العنوان الأول وهو الأم فيه روايات معتبرة، العنوان الخامس وهو الأخت فيه روايات معتبرة، العنوان الثالث وهو البنت فيه رواية مرسلة. فعند السيد الخوئي هذه المرسلة ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، فاستعاض عنها بماذا؟ بدليل الأولوية، أن الأخت مع كونها أبعد إذا حرمت فمن باب أولى أن تحرم ماذا؟ البنت. هذا تمام الكلام في بيان نظر السيد الخوئي في البنت. غدا إن شاء الله نعلق على ذلك، والحمد لله. أفتى بماذا؟ بحرمة البنت حتما، هذا محل اتفاق في كلماتهم، لكن كلامنا هنا في الدليل. مرسلة ابن أبي عمير ضعيفة السند عند السيد الخوي، إذا كانت ضعيفة السند فيسقط التمسك بالرواية. كيف تمم البحث؟ يقول خب عندنا روايات معتبرة دلت على حرمة الأخت، إذا كانت الأخت التي هي أبعد محرمة فالبنت التي هي أقرب من باب أولى تكون محرمة.